ليالي بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله أن ييسر عليكم علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام، مطلعها قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قوله تعالى وكذلك، من العلماء من قال هي معطوفة على ما قبلها، فالذي قبلها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، وكذلك أيضا وكما أننا زينا للكافرين ما كانوا يعملون كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. ومن العلماء من يقول هي ابتدائية، أي وكما جعلنا يا رسول الله لك أعداء من المجرمين، فكل رسول من قبلك كان له أعداء من أهل الإجرام كذلك. وهذا الوجه أظهر والله تعالى أعلم، فتصبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان في قريتك يا رسول الله التي هي مكة مجرمون كبار كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ومية بن خلف وغير هؤلاء من الطغاة الكبار، كبار في الطغيان، فكل نبي كذلك كان في قومه طغاة كبار يحاربونه ويصدون الناس عن سبيله. قال الله تعالى في شأن صالح عليه السلام وقريته: وكان في المدينة 9 طراط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وكذلك قد قال ربنا تبارك وتعالى: قال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. فدائما كل قرية فيها مجرمون يحاربون الله ورسوله، إلا القرى التي رحمها الله عز وجل برحمته، ولا فكل رسول من الرسل له أعداء من أهل الإجرام. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهنا قال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية، المراد بالقرية ليس بالاصطلاح العامي المصري أنها القرية الصغيرة التي تقابل المدينة، كلا، بل القرية هي مجموعة القرى المستقلة التي تختلف عن البدو الرحل المتنقلين. فالقرية مجموعة البيوت المستقلة المستقرة. فمن ثم أطلق على مكة قرية، قال تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها، وأطلق على المدينة قرية أيضا، أمرت بقرية تأكل القرى. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، فالآيات تصبير وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، أي في كل بلدة من البلاد، كل قرية، كل مدينة أرسلنا فيها رسولا كان له أعداء من أهل الإجرام. ليمكروا فيها، ليمكروا بمن؟ ليمكروا بأهل الإيمان، وليمكروا برسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. لكن عاقبة مكرهم عائدة عليهم، قال تعالى وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وقد قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فإذا كانوا يكيدون فالله سبحانه وتعالى يكيد لهم كذلك. قال تعالى وما يمكرون إلا بأنفسهم، عاقبة مكرهم حالة عليهم قبل غيرهم ودون غيرهم. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية يعني معجزة، والتعبير بآية أقوى من التعبير بالمعجزة وأشهر في كتاب الله عز وجل. التعبير بالآية، وما منعنا أن نرسل بالآيات يعني بالمعجزات إلا أن كذب بها الأولون. وقال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالآيات تطلق على المعجزات، ونظر أن تجد في كتاب الله اسم المعجزة، إنما المراد إنما الأصح الآية. قال تعالى: وإذا جاءتهم آية أي معجزة دل على صدقك وعلى أنك رسول من عند الله ودل على وحدانية الله، قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قولهم لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله احتمل معنيين: الأول أنهم قالوا لن نؤمن لك حتى تأتينا بمعجزة كما جاء سائر المرسلين بالمعجزات. قال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهذا الوجه الأول، أنهم قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. قالوا للرسول موسى عليه السلام: أوتي العصا التي تحولت إلى حية تسعى، أوتي العصا التي انفلق بها البحر، أوتي بالعصا التي تفجرت الحجر 12 عينا بسببها، سليمان سخرت له الريح والجن والشياطين، إبراهيم خرج من نار كانت عليه بردا وسلاما، صالح أخرج لقومه من بطن أو خرجت له ناقة من بطن الصخرة، داود ألان الله له الحديد. فأتينا بآية. وكانت أعظم الآيات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه القرآن، وهو أعظم آية وأعظم دلالة. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي. فمعجزة النبي أي نبي كانت تنتهي بانتهاء زمانه، لكن معجزة رسول الله باقية، وهي القرآن الذي يتلى يرشد إلى كل خير وينهى عن كل شر، ويرقق الله به القلوب، كتاب مبارك. وإن كانت هناك آيات أخرى أوتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد انشق القمر على عهده لما سألوه آية، وكذلك نبع الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وبورك في الطعام القليل جدا، ورحلة الإسراء والمعراج من أعظم الآيات. آيات كثيرة أوتاها النبي، لكن أعظم تلك الآيات القرآن الذي هو بين أيدينا وحي يتلى إلى أن يأتي أمر الله. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله. حتى نؤتي مثل ما أوتي، الوجه الثاني في قولهم حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، كما أنك يا رسول الله، كما أنك يا محمد، كذا يقولون، أنزل عليك وحي، نريد أن ينزل علينا أيضا نحن الآخرون وحي، نريد أن ينزل علينا وحي، كما قال تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل واحد منهم يريد أن يصبح رسولا وينزل عليه كتاب وينزل عليه وحي. فهذا الوجه الثاني في تفسير قوله، في قولهم حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، كل يريد أن يكون رسولا. قال: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال: لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فكما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالاصطفاء والاجتباء أمر موكول إلى الله، يصطفي من يشاء. ولا يخفى عليكم أن الله اصطفى من الملائكة رسلا، اصطفى جبريل عليه الصلاة والسلام، واصطفى من الناس رسلا، بل واصطفى من الأنبياء رسلا أيضا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الآيات. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. لا، ليس لنا أن نعترض لماذا نزل القرآن على رسول الله ولم ينزل على فلان ولا على فلان، ليس لنا أن نعترض. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ليس لنا أن نعترض أبدا، بل نقول ربنا سمعنا وأطعنا. أهل الشرك كانوا يعترضون، وكان ما سمعتم يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أما وجد إلا محمد ينزل عليه القرآن، لما لم ينزل على الوليد بن المغيرة من أهل مكة، أو على عروة بن مسعود الثقفي من أهل الطائف؟ كذا يقولون. الله أعلم حيث يجعل رسالته، هكذا الرد عليهم الرد البليغ. الله أعلم حيث يجعل رسالته. قد ورد عن تفسير هذه الآية أن عربيا أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول عليه السلام، فرأى ابن عباس وكان رجلا طويلا مهابا جميلا، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأطرق الأعرابي برأسه في الأرض قائلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ليس لنا أن نعترض أبدا على فعل الله أو أمر الله أو كلام الله. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، ذل وإهانة. الصغار الذل والإهانة، صغار عند الله، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، أي بسبب مكرهم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ما معنى يشرح صدره للإسلام؟ يوسع صدره كي يقبل كل تعاليم الإسلام. فالشخص واسع الصدر، رحب الصدر، كل ما يأتيه أمر من عند الله هو له قابل، كل ما يأتيه توجيه من الله عز وجل هو له قابل، كل ما يأتيه من سنة رسول الله هو له مستقبل، استقبالا حسنا للكتاب والسنة. فصدره منشرح، أي واسع لاستقبال أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. لا يحب أن يسمع آيات من كتاب الله، ولا يحب أن يسمع أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحب أن يسمع كلمة التوحيد أبدا، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا هم يستبشرون، فيستبشروا إذا ذكرت الآلهة الباطلة، أما إذا ذكر اسم الله يضيقون ذرعا بهذا. فنعمة من الله سبحانه عليك يا عبد الله، ونعمة عليك يا أمة الله، أن يشرح الله صدرك للخير، أن يشرح الله صدرك للإسلام. وهذا المعنى موجود أيضا في سورة الليل، قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي نهيئه لعمل الخير فيعمل الخير وهو سعيد بعمل الخير. يعمل الخير وهو سعيد بعمل الخير، يعمل الخير وهو سعيد بعمل الخير، فهذا مهيئ للجنة. فيصلي وهو سعيد بالصلاة، يصوم وهو سعيد بالصيام، يبلغه عن الله أمر يمتثله وهو سعيد بامتثاله، يبلغه النهي فينتهي وهو سعيد بالانتهاء عنه. هذا من التيسير لليسرى. وكما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أما الميسر للعسرى فعياذا بالله يعمل أعمال أهل النار وهو بها سعيد، يسرق، يزني، يأكل أموال الناس بالباطل، هو سعيد بكل ذلك ولا يبالي. قال تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قيل يصعد بمعنى يصعد، فالذي يصعد ويرتفع ويتسلق الجبال كي يصعد إلى القمم دائما ينهج دائما يتعب، فهذا من الذي قيل في تفسيره كأنما يصعد في السماء، يضيق صدره ويختنق كلما على المرتفعات، كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. ما المراد بالرجس؟ قال كثير من أهل العلم هنا المراد بالرجس الشيطان، فالشيطان يطلق عليه الرجس فهو نجس وقدر، الشيطان نجس وقدر، ولذلك أماكنه أين هي؟ أماكنه أغلبها في الخلاء، في الحمام، أعوذ بك من الخبث والخبائث، كل قدر تجد الشيطان هناك. قذارة المعتقد وراءها إبليس، قذارة المال، مال حرام وراءه إبليس، قذارة المعاشرات، الزنا وراءه إبليس، فكل قذر كل نجس ترى إبليس وراءه. فقوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس، قال كثيرون من أهل التفسير الرجس هنا هو الشيطان، أي سلط الله الشيطان على الذين لا يؤمنون، كما قال: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم إلى المعاصي دفعا، تدفعهم إلى المعاصي دفعا. فالذي يسلط الشيطان على بشر المقدر الذي قدره هو الله ربنا سبحانه وتعالى، قال كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال كما سمعتم: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إزعاجا. وهنالك لذلك أسباب كما لا يخفى، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ومن العلماء من قال الرجس هنا بمعنى العذاب، ولكن الأظهر الرجس بالزاي يراد به في الأغلب العذاب، أما الرجس هنا الرجس بالسين فالمراد به الشيطان عند كثيرين من أهل العلم. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، هذا الصراط الذي بينه لك في هذا الكتاب العزيز هو الطريق الموصل إلى جنات الله وإلى مرضات الله سبحانه وتعالى. قد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على جانبيه خطوطا، فقال هذا سبيل الله مستقيم، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان. قال تعالى لهم: وهذا صراط ربك مستقيما، لا وجاج فيه، طريق نمتثل فيه أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوصلنا بإذن الله إلى جنات النعيم. فهذا قوله: لهم دار السلام عند ربهم. دار السلام هي الجنة، أطلق عليها دار السلام، أطلق على الجنة أسماء متعددة، الجنة لها أسماء متعددة، المقام الكريم، مقام أمين، دار السلام، جنة الخلد، عدن، الفردوس، عليها أو لها عدة أسماء. لهم دار السلام وهي سالمة من الآفات، وأهلها يسلم عليهم دائما وأبدا، حتى إن ربهم يسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. دار السلام دار الأمان، دار السلام دار التسليم عليهم من ربهم ومن الملائكة الكرام ومن بعضهم البعض. دار السلام عند ربهم وهو وليهم ناصرهم ومتولي أمرهم ويدبر لهم أمرهم في الدنيا وفي الآخرة، وهو وليهم بما كانوا يعملون، أي بسبب أعمالهم الصالحة التي عملوها تولاهم الله سبحانه وتعالى. هذا بهذا القدر أجتزئ حامدا الله، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله، ثم الشكر موصول لإخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وللعاملين فيها وللدعاة فيها وللمشاهدين لها والمشاهدات هذا، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درر من التفسير فيها حكمة.